أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي عن اختلاف الرأسمالية بما هي مذهب عن الرأسمالية، عن الجانب العلمي للرأسمالية. هناك جانبان للرأسمالية، جانب علمي وجانب يعني مذهبي. الرأسمالية التي يعني نتحدث عنها وندرسها في هذا الكتاب إنما تمثل الجانب المذهبي، الجانب المذهبي ليس هو جانبا علميا. هناك من تصور أن الرأسمالية إنما هي رأسمالية علمية، والذي يعارض التوجه الرأسمالي يعني بالنتيجة الحضارة القائمة على الفكر الرأسمالي إنما يعارض العلم. يعارض العلم لماذا؟ لأن هذه الرأسمالية المطروحة إنما طرحت على يد كبار الاقتصاديين مثل آدم سميث وريكاردو وغيرها وغيرهم من العلماء، كينز وغيره من علماء الاقتصاد اللي هو علم الاقتصاد السياسي. فلأن الرأسمالية طرحت من هؤلاء فخلطوا بين الجانب العلمي والجانب المذهبي، مع أن الرأسمالية فيها جانبان، الجانب العلمي بمعزل عن من؟ بمعزل عن الجانب المذهبي. هناك نقاط، يعني أريد ألخص نقاط اللي تميز الجانب العلمي عن الجانب المذهبي. يعني أريد أقول بأن الرأسمالية التي تدرس ليست علمية، لم يتعامل معها تعامل أنها تمثل قوانين علمية، وأن القوانين المطروحة إنما تمثل قوانين علم الاقتصاد، ومن يرفضها إنما يرفض العلم كما يرفض علم الفيزياء. الآن الفيزياء المطروحة من علماء الغرب مثلاً، الذي يعني هسه الآن احنا نقول بأن هناك مجموعة من علماء البريطانيين أو الأمريكيين مثلا أو غيرهم من علماء الغرب، عندما يطرحون علم الفيزياء فهل نقبل هذا العلم أو نأتي بعلم آخر؟ لا، نقول بأنه العلم هو واحد، ما العلاقة؟ يعني سواء كان مكتشف هذا العلم أو مكتشف هذه النظرية، لأنهم يتعاملون مع نظريات طبيعية ويكتشفون قوانين تسير الطبيعة، وهذه لا تختلف من سواء كان عالم غربي أو كان عالم شرقي. فهنا نلخص النقاط التي تبين أن الرأسمالية ليست علمية. النقطة الأولى، لم يدع الرأسماليون نفسهم، ما ادعوا أنهم جاي يطرحون الرأسمالية بوصفها علما. علماء في كل علماء كل حقل عندما يطرحون قوانينهم وآرائهم حول هذا العلم إنما يقولون نظريات ويعني قوانين علمية، وهذه القوانين العلمية لا تقبل الشك، يعني يطرحوها مسلمة. لكنهم عندما يطرحون الرأسمالية لم يطرحوها بوصفها علما قائم، وإنما يطرحون رؤية قائمة على أساس أهداف، ويطالبون أو يقولون بأن هذه الرؤية التي ندعو إليها إنما تحقق، يعني تابعوا آثارها، وإنما إذا راجعنا آثارها نجد أن هذه الرأسمالية توفر رفاهية وتحقق الثروة، وهي الأقدر على معالجة ومواجهة المشكلات والأزمات التي تحصل في الحياة الاقتصادية بشكل عام. فإذا عندما طرحوا الرأسمالية ما طرحوها على أساس أنها علم. النقطة الثانية، أننا نجد الكثير من المؤلفات سواء التي دافعت عن الرأسمالية أو التي نقدت الرأسمالية إنما نقدتها على أساس آثارها، على أساس ما يترتب عليها من آثار، لم تناقشها ولم تنتقدها على أساس أنها يعني قوانين ليست علمية، يعني على أساس علميتها ناقشت علميتها، وإنما ناقشوا آثارها وما يترتب عليها من كوارث طبيعية وكوارث بشرية. يعني بإمكاننا أن نستعرض مثلا الكتب المؤلفة واللي تنتقد الرأسمالية، مثلا كتاب انهيار الرأسمالية، انهيار الرأسمالية، أو الرأسمالية ضد الرأسمالية، أو الرأسمالية المتهالكة، يعني ما بعد الرأسمالية المتهالكة، أو غيرها بالنتيجة من الكتب اللي تتحدث عن الرأسمالية، وتنبئ بعضها تنبئ أن هذه الرأسمالية في حال أفول أو في حال خواء، أو أنها مجرد من الأخلاقية. أكو كتاب اسمه هل الرأسمالية أخلاقية؟ طبعا في قبالها أكو كتب تتحدث عن أخلاقيات الرأسمالية والدافع عن الرأسمالية، وأكو كتاب اسمه دفاعا عن الرأسمالية. عموما بالنتيجة ما يمكن أن تكون هناك جملة كبيرة من المؤلفات كلها تتحدث عن انهيار علم. انهيار علم ما معقول أنه كتب تتحدث عن انهيار علم الفيزياء، وأن يعني إذا الجانب العلمي، هذه الكتب، هذه المجموعة من الكتب لا تتحدث عن الجانب العلمي، وإنما تتحدث عن النظام، وهذا النظام على أساس أنه النظام الأصلح والأقدر على معالجة المشاكل، اللي هو النظام الرأسمالي. فإذن هو هذا جانب مذهبي. ولهذا احنا نشوف بأنه كل أزمة تواجه البشرية، دائما الأزمات اللي تواجه البشرية مباشرة يأتي هذا السؤال: هل إن الرأسمالية قادرة على قيادة المجتمع؟ ويقولون أن هذه الأزمة تدلل على أن الرأسمالية غير قادرة على قيادة الحضارة. مثلا الأزمة، أزمة 2008، اللي هي أزمة شديدة، كانت كأنها يعني الأزمة أكبر أزمة من بعد أزمة الكساد العالمي، أو الأزمة اللي حصلت أيام كورونا، أيضا طرح هذا التساؤل من كثير من العلماء الكبار، تساءلوا فيها عن جدوى الرأسمالية ودورها في قيادة الحضارة، لأن الحضارة المعاصرة هي حضارة رأسمالية في الحقيقة. هذا كله ينبئنا على أن هذه الرأسمالية ليست علمية، لا علاقة لها بالعلوم. نعم، هي كما بينها السيد شهيد، هي الإطار الذي ينبثق منه القوانين العلمية. النقطة الرابعة، هم نفسهم أيضا الرأسماليين كما احنا أشرنا يعني سابقا، أن الرأسمالية ليست رأسمالية واحدة، وإنما رأسمالية متجددة متغيرة، تتغير بتغير المجتمعات، وكونها من مجتمعات بدائية إلى مجتمعات معقدة. لهذا هي نفس الرأسمالية في حال تطور، من رأسمالية كانت تجارية إلى رأسمالية صناعية ثم مالية وهكذا. يعني إذا بالنتيجة الرأسمالية طريقة عيش، وليست عبارة عن قوانين علمية. فهذه يعني مجرد بعض النقاط اللي احنا حبينا نذكرها تعقيبا على الدرس السابق. موضوع جديد هو دراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمها الأساسية. نحن ذكرنا أن الرأسمالية في أفكارها، يعني الأساس الذي تنبثق منه الحقوق والقيم المذهبية عند الرأسماليين، هو الحرية. الحرية طبعا في مجال السياسي وفي مجالات أخرى، في مجال العقيدة وغيرها، في المجال اللي احنا نتحدث عنه هو في المجال الاقتصادي. الحرية في المجال الاقتصادي، الحرية في المجال الاقتصادي اللي شامل للأمور الثلاثة، اللي هو حرية التملك وحرية الاستغلال وحرية الاستهلاك. يعني أنا حر أن أتملك أي شيء أقدر أتملكه، وأيضا أستغله بأي صورة وبأي كيفية اللي أرغب في استغلاله، وأيضا في الاستهلاك. أنا حر في الاستهلاك، حر في أن أستهلك هذه السلعة بالطريقة اللي أرغب فيها. هذه هي يعني الحرية، هي التي تمثل الجوهر الأساسي اللي تنبثق من عنده الأفكار المذهبية الرأسمالية، وكل حقوق يعني تنبثق منه الحقوق وغيره. السيد الشهيد يسأل سؤال أساسي وجوهري: لماذا يجب أن يقام المجتمع على أساس الحرية الاقتصادية؟ ليش على أساس الحرية الاقتصادية؟ ليش مو على أسس مختلفة؟ لماذا اختار الرأسماليون الاقتصاد على أساس هذا الأساس، وهو الحرية الاقتصادية؟ على أساس حرية التملك والاستغلال والاستهلاك. هناك ثلاثة أفكار يطرحها السيد الشهيد، وكل فكرة يعني يستعرضها بالتفصيل، لكن بشكل عام في البداية يستعرضهن بشكل مختصر. الفكرة الأولى أننا يعني أن الرأسمالية اختارت الحرية لأن الحرية يعني تحقق من شأنها، يعني لما يكون الإنسان حر ويستخدم في أي شيء يعني يطمح في تحقيقه واستغلاله، فراح يندفع اندفاعا شخصيا لتحقيق ماذا؟ لتحقيق مصلحته. فهنا الدوافع الشخصية والمصلحية هي اللي تحرك الإنسان. فمن تحرك الإنسان يتحرك الإنسان على أساس مصلحته الخاصة، لكن من شأن الدوافع والمصالح يعني دوافع الذاتية والمصالح الشخصية لما كل الناس تتحرك إلى مصالحها ومنافعها الخاصة، من شأن ذلك يعني وتكون هذه الحركة بشكل حر، إذا كانت بشكل حر فإن من شأن ذلك أن يحقق المصلحة العامة. إذن المصلحة العامة إحنا شو نريد؟ النظام الرأسمالي شو يريد؟ يريد تتحقق المصلحة العامة. فالسؤال كيف تتحقق المصلحة العامة؟ يرى النظام الرأسمالي أن تحقيق المصلحة العامة يعني أفضل طريقة لتحقيق المصلحة العامة أن الناس تتحرك وفق مصالحهم الشخصية. فإذا تحركوا وفق مصالحهم الشخصية فإن نفس حركتهم هاي كفيلة بتحقيق المصلحة العامة. يعني مثلا الآن نريد ننشئ سوق، هذا السوق متنوع يعني بحيث أي شخص محتاج سلعة بإمكانه يروح للسوق ويجد هذه السلعة موجودة وبسعر يعني بسيط، مو غالي مو مرتفع. فأنت ماذا يعني تشوف بالسوق؟ راح تشوف مجموعة من الأشخاص كل واحد جاي من أجل مصلحته الشخصية، من أجل أن هو يستفاد، لكن بالنتيجة راح يقدمون بهل يعني أنت تجي تلقى السوق ألوان من الناس ومن الحاجات ومن الأغراض، هذه كلها توفر المصلحة العامة، بحيث أنت إذا تجي منطقة ما بيها سوق فما راح يصير يعني هاي خلاف المصلحة العامة. فأنت منطقة كاملة بيها سوق وكان هذا أفضل الأسواق، كل واحد من هؤلاء المتجمعون في السوق إنما جاء لأجل مصلحته الخاصة، لكن في الحقيقة هو قدم وشارك وساهم في تحقيق المصلحة العامة. فإذن يقول الاقتصاديون بشكل عام أن الدوافع تحرك الناس بحريتهم من أجل تحقيق المصالح الخاصة راح من شأنه أن يحقق المصالح العامة، لكن نشترط في ظل حريتهم. أما إذا مو بحريتهم إحنا نجي نفرض على الناس أنه كلهم يجون يجيبون سلعة واحدة، ما راح تحقق المصلحة العامة. نفرض عليهم أنه يمتنعون عن أن جلب أمور أساسية، ما راح تحقق المصلحة العامة. يعني إذا قيدناهم ووجهناهم ما راح يمكن أن تتحقق المصلحة العامة بشكل أمثل إلا إذا افترضنا أنهم صاروا يتمتعون بالحرية بشكل كامل. فإذن الحرية هي إذن وسيلة حتى يتحرك الناس، حتى يتحركون الأفراد يتحركون وفق دوافعهم الذاتية، وبالنتيجة ينتهي بهم إلى تحقيق المصلحة العامة. هاي النقطة الأولى. طبعا خل نذكر بشكل تفصيل ونذكر شواهد نصوص ننقلها بعد أن ندخل في هذا الموضوع تفصيلا، بس الآن إحنا جاي نتحدث بشكل مجمل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحرية من شأنها أن تفجر الطاقات. يعني إحنا لما نسمح للناس أن يتحركون بحرياتهم الفردية فهي أفضل وسيلة تدفع الناس حتى يعني تتفجر طاقاتهم ويزيد مستوى الإنتاج، وبالنتيجة راح يصير وفرة يعني راح يصير توفير الإنتاج بشكل عام، وتتحقق يعني يصير مشاركة للمصالح الاجتماعية. سيد الشهيد يقول هذه النقطة الثانية هي في الحقيقة جزء يعني من النقطة الأولى، لأن المصالح العامة بشكل عام واحدة من عدهن توفير الإنتاج. المصالح العامة أوسع من توفير الإنتاج كما راح يجي إن شاء الله، يعني لأن المصالح العامة تشمل الإبداعات الفكرية، يعني كلها كل الإنسان يتحرك نحو دوافعه مو فقط الأمور المادية والإنتاج. فالنقطة الثانية خلينا نخصصها بالإنتاج، أنه أنت لما تخلي الناس تتحرك وفق حرياتها، فتكون الحرية هنا يعني تسمح وتخلق جو أن الناس تكون يعني منتجة بشكل أكفأ، وراح يصلون لمستوى عالي من الإنتاج، وبالنتيجة راح يحقق وفرة بالإنتاج، وراح يساهم إذن بالنتيجة لتحقيق جانب من جوانب المصلحة العامة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي بغض النظر عن الوفرة بالإنتاج وتحقيق المصلحة العامة، هو أساسا الحرية، يعني كون الإنسان حر يتميز بالحرية في أفعاله، طبعا في أفكاره وغيرها ما تفيدنا، احنا الآن ننظر للجانب العملي الإنتاجي يعني جانب اقتصادي. الإنسان لما يتحرك بحريته في إنتاجه في تملكه في استغلاله، يعني معناته احنا اعطيناه حق، وهذا في الحقيقة حق إنساني أصيل. هذا يعبر عن كرامة الإنسان، يعني في ضوء تتحقق إنسانية الإنسان، فإذا في ضوء الحرية راح تتحقق إنسانية الإنسان. إذا سلبنا هذا الأمر من عنده، فإن كرامة الإنسان إنسانية الإنسان تنسلب عنه، راح بعد الإنسان يصير مستعبد، يعني بعد يصير إنسان بلا كرامة. إذن هذه في الحقيقة هي النقطة الثالثة. إذن هذه الأفكار كلها راح تساهم وتشيد الفكرة الأساسية عنده الرأسمالية، وهي أنه لا بد أن يكون الإنسان حرا في التملك في الاستغلال في الاستهلاك. هذه ثلاثة أفكار. سيد الشهيد يشير إلى أنه الفكرة الأولى يعني الدوافع تحقق من شأنها تحقق المصلحة العامة، هي في الحقيقة ناظرة جانب موضوعي، يعني أكو فشيء واقعي وجاي يترتب عليه أثر، وأيضا الفكرة الثانية يعني هو جانب من جوانب تحقيق المصلحة. إلى أن مردود الفكرة الثالثة هي أن للحرية قيمة ذاتية مو لها أثر موضوعي، وإنما ناظرة لمن؟ ناظرة لنفسها، لنفس ذاتها. كون الإنسان متصف بالحرية، كون الإنسان حر، هي بغض النظر عن مردوداتها، لأنه إحنا بعض الأحيان نقول بأنه إنسان صدق، إنسان كان صادقا، وإن كان هذا الكلام ما ينطبق على الموازين الأخلاقية اللي الرأسمالية، لكن بشكل عام كمثال عندما نقول فلان تكلم بكلام فكان صادقا، كان صادقا نفس صدقه إلى قيمة ذاتية بغض النظر عن المردود إلى شقد حصل من صدق، شقد حصل، شقد الطوه، لا ما انطوه أي شيء، لكن مع أنه ما انطوه أي شيء قد يكون يخسر، لكن هو في الحقيقة له لكلامه قيمة ذاتية، لأن هذا عنده موقف وكان صادقا، فلنفس كونه صادق إلى قيمة. هنا نقول نفس كون الإنسان حر حتى لو ما يربح، نفس كونه حر في اختياراته في تملكه في استغلاله، هذا راح ينطي قيمة ذاتية، لأنه راح يحافظ على كرامة الإنسان، ما يجعل الإنسان يعني مستعبد يعني مذلول يفعل بشكل مكره. إذن عندنا ثلاثة أفكار، وكل فكرة تصب في خانة ماذا؟ دعم الفكرة العامة للرأسمالية، وهي كون الإنسان حر في تملكه وفي استغلاله وفي استهلاكه. الحرية، هسه نجي للنقطة الأولى، أن الحرية وسيلة لتحقيق المصالح العامة. هذه الفكرة في الحقيقة طرحت منذ آدم سميث. آدم سميث طرح هذه الفكرة تحت عنوان اليد الخفية، قال هناك يد خفية. هو آدم سميث ما يريد يقول بأنه أكو يعني يد غيبية يد إلهية يؤمن بالمغيبات، وإنما يقول هناك يد خلف خفية خلف هذه الأيدي اللي إحنا نشوفها. كل إنسان عنده إيد يعمل فيها لأجل مصلحته الخاصة، لكن هناك يد خلفهم من شأنها أن تنظم هذه الأشياء، يعني الأفعال اللي هي شخصية وكل إنسان يعمل لمصلحته لأجل حاجته، وبالنتيجة راح تؤدي إلى حصول ماذا؟ حصول المصلحة العامة. طبعا أكو مثال من هذا المثال من أهم يعني هذا النص من أكثر النصوص شهرة، كما يعبر عندنا صاحب كتاب أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين عندما يتحدث عن آدم سميث، يقول بأنه هذه الفكرة يستشهد يعني أكثر فقرة يستشهد بها في تاريخ الفكر البشري أو الفكر الاقتصادي. ما هي هذه الفقرة؟ يقول سميث: للحصول على غذائنا، إحنا ما نريد نحصل على غذائنا، نحن لا نعتمد على كرم الجزار، الجزار كريم لو مو كريم، أو الخمار أو الخباز، بل هم يفعلون هذا من منطلق مصلحتهم الخاصة. هم جاي يشتغلون من أجل مصلحتهم الخاصة، ولأنهم يعملون من أجل مصلحتهم الخاصة، لا من أجل مصالحهم، بالنتيجة قدمونا هذه المساعدة. يعني الإنسان دائما في حاجة لمساعدة الآخرين، والآخرين يقدمون هذه المساعدة لا بدافع ماذا؟ لا بدافع الكرم. يعني هو ما يريد يرفض الكرم، بس يقول بأنه دافع، الدافع هو دافع مصلحي، الدافع اللي يحركهم هو دافع مصلحي، لكن هذا الدافع المصلحي هو اللي خلاهم يعملون ويقدمون هذه المسألة إنه بكل يعني إخلاص، إخلاص بالعمل. الآن أسأل الآن، إذا شخص يعني يريد ينتج لازم يباوع، شنو هو يباوع للسوق، يباوع للسوق، فيشوف هذا السوق شنو محتاج، يعني الناس شنو محتاجين، شنو الأمور اللي الناس محتاجته، فيروح يصنع هذا الشيء اللي الناس محتاجة إليه. هو مو يجي مثلا يقدم سلعة الناس أبدا ما محتاجة إليه، ما حد راح يشتريها، حتى اللي التكاليف اللي أنفقها عليها ما راح يحصلها، فراح يشوف سلعة الناس محتاجة إليها فيروح يقدمها. ثم من يجي ينزل هذه السلعة إلى السوق لازم يباوع للآخرين، يشوفون يشوف هم أكو ناس يعني نزلوا هذه السلعة بسعر يعني أرخص من السعر اللي نزله هو، لأنه إذا هم نزلوا بسعر أرخص بعد مو ما يقدر هو ينزل بسعر أغلى، لأنه راح تكسد السلعة مالته، فراح شي يسوي؟ يحاول أن يجعل السلعة سعرها لأقله مساوي للسلع السلع الآخرين، أو يحاول ينزلها وش ما تكون نفقاتها، وش ما تكون يعني هذه السلعة أقل تكلفة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني يحاول أن يكسب الأمر ويكون هو متقدم عليما على الآخرين وينجح في إيصاله. وإلا إذا هو خلى سعر السلعة مالته أغلى من الآخرين انتهت، يعني ما راح يسوي. فإذا بالنتيجة هو من أجل جاي كل هذه الأفكار جاي يصبها من أجل مصلحته الخاصة، لكنها في الأخير أدت إلى ماذا؟ إلى توفير سلعة رخيصة للناس، وهم الناس في أحوج إليها، أصلا هم محتاجين هذه السلعة، وفي يعني أرخص ما يكون، يعني ما يستطيع أن تكون رخيصة طبعا إذا ما دخلت بعوامل أخرى. عموما فإذا بالنتيجة صبت يعني انصبت هذه المصالح الشخصية في تحقيق المصلحة العامة. إذن هذه سماها ماذا؟ سماها باليد الخفية. يد الخفية هي اللي كأنه تنظم الأمور. ورأى كما يذكر السيد الشهيد أن المصالح الذاتية هي كفيلة بتحقيق المصلحة العامة دون الدواعي الخلقية. ما نحتاج الدواعي الخلقية، ليش نحتاج إلى قضايا أخلاقية على مود تخلي الخباز يخبز للآخرين، وتخلي مثلا الفلاح يجي ينزل سلعته للناس ويزرع من أجل أنه يعني يبيع في سعر يتناسب مع الآخرين. عموما كل هذا اللي حركه منه حركها حرك الإنسان دوافعه المصلحية. يعبر صاحب كتاب أفكار جديدة يقول بأنه لم أن آدم سميث لم يقل سميث قط أن ما يدفعهم هو مصلحتهم الشخصية فحسب. يعني ما يريد ينكر النوازع والدوافع الأخلاقية، لكنه قال أن المصلحة الشخصية تحفزنا بقوة واستمرارية أكبر من الكرم أو الإيثار أو الاستشهاد. يمكننا القول باختصار أن المجتمع لا يمكن أن يرتكن إلى الدوافع النبيلة، بل عليه أن يستغل أقوى الدوافع بأفضل طريقة ممكنة. إذن بالنتيجة تعبير آدم سميث نفسه قال يقول لا نتوقع أو من العبث، لكن من العبث أن يأمل في توقع هذا بفضل نزعتهم للكرم، يعني أن يساعدون الآخر، أن يساعد الشخص الآخرين لأنه عنده نزعة مع الكرم. وسيكون من المرجح أن يحقق ما يريد إذا أوضح لهم أن هذا الأمر في مصلحتهم. يعني إذا شخص جاي يساعد الآخرين أنت تقول له عيف هاي النية مع المساعدة ولله ويا محسن وهاي الدافع الأخلاقي، وركز على أن هذا الشيء اللي أنت جاي تتقدمه للآخرين المصلحتك، يقول هذا راح يخليه يعمل بإخلاص أكثر وبإتقان يتقن المسألة. فإذن النوازع الأخلاقية لا قيمة لها في النظام الرأسمالي، في التصور الرأسمالي، في إعداد هذه الحركة اللي توجهها وتحركها اليد الخفية. بالنتيجة تحسين المشروع أنه الإنسان يحسن مشروعه، يطرح أفكار جديدة، يساهم في يعني تطوير المنتجات أو تقليل الثمن اللي يحصل. هذا التصوير اللي يعني يحاول السيد شهيد يعني يصور العملية، أنه كل إنسان يحاول أن يكون هو السباق في نظام السوق الحرة، ويكون هو اللي مستحوذ أكثر، فراح يعني يجهد أن يكون نفقاته على السلعة أقل، و وحتى تكون سعرها أقل من أسعار الآخرين، ويطرح أفكار يحاول يحفز يعني يشتري الأفكار اللي تحاول أن تجعل من سلعته أكثر فائدة وأكثر إبداعاً، فيكون هو الأول واللي يسيطر على ساحة السوق. لكن الآخرون ما يعني هم ما يبقون على حالة نفسها، هم يحاولون أن يسعون ويصلون إلى مستوى وقد يتجاوزونه، فهو ما أيضا يحاول أن يعني يسابقهم ويصير حالة من التنافس المحموم اللي يؤدي إلى التطوير العلمي. ولهذا قالوا بأن الرأسمالية هي اللي ساهمت في التطور العلمي. مسألة هدر الكرامة الإنسانية بلا ذروته بحيث في هذا القانون اللي ذكره ريكاردو اللي هو قانون الأجور الحديدي، صار الإنسان عبارة عن سلعة، أنه هذا الإنسان يعني خاضع للعرض والطلب، بحيث أنه إذا زاد الأجور صارت حياتهم مرفهة، وبالنتيجة راح يعني يتكاثرون. ف شنو املهم؟ راح بالنتيجه راح اذا يتكاثرون كثرت العرض، فراح تقل اجورهم وتزيد معاناتهم. فشنو الوسيله اللي يمكن ان تنقذهم؟ الوسيله اللي تنقذهم وفق هذا القانون انه بلكه تصير عندهم او امراض حتى يقل عددهم، ثم بعد ذلك اذا قل عددهم يمكن ان يرتفع اجرهم من جديد. اذا هذا شيء يدل على الحياه الماساويه وفق التصورات الرأسمالية. طبعا هذا السيد شهيد أيضا يذكر مسألة الحياة الروحية وتأثيرها، تأثير الرأسمالية على الحياة الروحية، إن هذه الأعمال لما تصدر من الناس على أساس الدوافع الذاتية، على الدوافع المصلحية، تختلف يعني تحقيق المصالح عما إذا صدرت بدوافع خلقية، بحيث الإنسان يضحي مصلحته في سبيل إنقاذ الآخرين ومساعدة الآخرين. شوف الدافع الروحي إيش قد يأثر في تحقيق السعادة وتحقيق الهناء النفسي، وهذا له أثر كبير جدا. ثم يذكر السيد شهيد أيضا من جملة الآثار اللي تحصل على يعني طبيعة علاقة المجتمع الرأسمالي مع المجتمعات الأخرى، وهذه إن شاء الله نأجلها للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.